بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. أم محمد من الأردن بالأمس سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالها الأول فقط وذلك لضيق الوقت وانتهاء البرنامج. اليوم أكمل بقية أسئلتها هي والأخ حسين من أندونيسيا. أم محمد في سؤالها الثاني تقول: هناك امرأة اشتكت لها، تقول بأن لها إخوة وقد توفي والداها، تقول للأسف ما يدعون للوالدين أبدا، تقول ما يدعون للوالدين أبدا، وتقول هي فقط يعني تدعو لهما. طبعا أنا حاورت الأخت أم محمد، قلت لها إيش دراها إيش يعني، قالت يعني يظهر. على العموم أخت محمد، أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وبالنسبة لهذه الأخت حاولي بارك الله فيك أن تزرعي فيها حسن الظن بإخوانها. ضروري يا أم محمد أن يكون لك دور كبير في جعلها تحسن الظن بإخوانها. ما يعقل، ما يعقل أبدا أن إنسان عنده والدين أو والد أو والدة توفوا لا يدعو له أبدا، ما يمكن والله. لو كان غير مسلم، حتى غير المسلمين ها يدعو لآبائهم ولأمهاتهم، حتى فساق المسلمين، حتى المجرمين من المسلمين اللي يمارسون الإجرام ويتعاطون المشاكل هذه أبدا يدعون لوالديهم. فقضية والله إنها تجزم على هذا. وأنت أنا التقطت منك بالأمس تقول امرأة متشددة شوي، هذا من التشدد، هذا من التشدد. ولذلك أخت الفاضلة ازرعي فيها خلق حسن الظن، تحسن بالظن، تحسن الظن بالناس عموما وبأشقائها خصوصا، ويعني خاصة مسألة الدعاء. يعني هل الآن تريد هي تريد أن يأتي عندها وبين يديها ويقول والله ندعو لوالدينا، تعالي ندعو نسمعك مثلا، هل يعني تريد مثل هذا الأمر؟ يعني صراحة هذا كلام ما هو مقبول أبدا يا أم محمد. خبريها بمثل هذا الأمر وقولي لها أبدا، واجزمي لها بأنهم يدعون لوالديها، اجزمي لها. وأنا أجزم أنهم يدعون لوالديهم، أنا الآن ما أعرفهم، أجزم بأنهم يدعون لوالديهم. ما يمكن، ما يتصور ولو مر بالعمر ما قالوا اللهم اغفر لهم. وبعدين هذا الأمر ما يبنى عليه ولاء وبراء. يعني لو أن الآن أخوين مثلا، واحد يدعو لوالديه الليل والنهار له الأجر والثواب، واحد ما يدعو مثلا نفترض، هل هذا يكون يعني سبب من أسباب القطيعة وسبب من أسباب البغضاء وسبب من أسباب التشاحن وسبب من أسباب التدابر؟ ما يمكن، هذا ما يمكن. حتى دعاء الولد لأبيه من جملة البر ومن جملة الإحسان ومن جملة الخير الذي أصلا يصله هو قبل ما يصل والده. فيا أخت الفاضلة ازرعي فيها حسن الظن. نحن الآن مطالبون على المستوى العام، مستوى العام وليس المستوى الفردي، أن يحسن أهل الإسلام الظن بعضهم ببعض، أن يكون هناك يقدمون حسن الظن. النبي عليه الصلاة والسلام زرع هذا في المسلمين، زرع هذا في المسلمين. الصحابة يحصل بينهم كثير من الأشياء ومع ذلك يغلبون حسن الظن. بارك الله فيك. أم محمد أيضا في سؤال الثاني تقول: هناك ولد طالب من أقاربنا، تقول يعني مقصر في الدراسة، تقول والده يهدده وأمه تدعو عليه والعياذ بالله بالسوء، تقول أنا أشفقت عليه، هل يمكن أني أنا أدعو له وهذا الدعاء ممكن أنه يصارع القضاء القدر الذي يعني بالنسبة لدعاء الوالدين الذي يقبله الله عز وجل؟ أم محمد الله يرضى عليك، عندك خطوتين. الخطوة الأولى سهلة وهي الدعاء لهذا الولد ولوالديه. يعني أنت لا تحتاجين إذن رسمي ولا شرعي ولا يعني من أي طرف، إن تقول والله أدعو له ولا ما أدعو له، لا ادعي له، ادعي له، ادعي لوالديه بارك الله فيك. الأمر الثاني احرصي بارك الله فيك أن تكسبي والدة الطفل، وذلك بالتوجيه والتعليم. منها قضية أولا بالنسبة للوالد، قضية التهديد وما التهديد، قد يمارس الأب أو الأم تهديد الأولاد بشكل تربوي مخملي ما في شيء. أما قضية التهديد والتنفيذ بالإيذاء أو بمثلا الإضرار بالولد أو بإتلاف عضو أو مثلا بسجنه أو بحبسه في البيت أو شيء، هذا مرفوض في ديننا، مرفوض في ملتنا، مرفوض في شريعتنا. التربية لها قوانين، التربية لها أساليب، التربية لها قواعد. ولذلك الولد هذا قد تكون هذه قدراته، قد تكون هذه قدراته، لماذا أكلفه ما لا يطيق؟ الأب المفترض أنه يقدم قضية الترغيب قبل الترهيب. الأب ينبغي أن يقدم الحوافز لهذا الولد. هناك حوافز معنوية وهناك حوافز مادية. الحوافز المعنوية التشجيع والثناء عليه بوجهه وبحضوره والثناء خلفه حتى يصله الخبر، وأيضا ذكر مثلا بعض الآباء يقول أنا أؤمل في هذا الولد، يعني يدفعه ويجعل هذا الكلام وقود محرك له في أن يطلب، يعني يطلب، يصير عنده طموح وعنده رغبة في قضية أنه يصل إلى الذي يرغب الوالد. أما قضية الوالدة فهذه حقيقة واقعة في معصية بالنسبة لأم هذا الطفل حينما تمارس هذا الدعاء عليه بالسوء، هذه واقعة في معصية. وأنا سبق أنني ذكرت هذا الأمر وأنت ذكرتيه بالأمس، أنه ما يجوز للوالد أو الوالدة أن يدعو على أولادهما بالسوء أو بالهلاك أو بالتلف، ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة أو ساعة يجيب الله عز وجل فيها. تخيل الآن دعت عليه بالسوء فاستجاب الله لها، وش موقفها الآن؟ ستندم ندما شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى المسلم أن يدعو على نفسه. مرة من المرات زار النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة فوجده كالفرخ، مثل الفرخ، مثل ما نقول نحن بالعامية جلد وعظم. فقال أنت تدعو بشيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي، يقول أنت تدعو بشيء؟ فقال الرجل نعم يا رسول الله، أنا أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، ما كنت معذبي فيه في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال إنك لا تستطيعه، هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ الله أكبر. ولذلك يا أختي الفاضلة قولي لهذه الأم أن تتقي الله وأن تدعو لولدها بالخير وبالصلاح وبالذكاء وبانشراح الصدر وبأيضا الحماية، إن الله عز وجل يحميه من. وأنت كذلك يا أختي الفاضلة ادعي له ما دام يعني أنك لك صلة واطلعتي على هذا الأمر، تدعي له بالليل والنهار بارك الله فيك. طيب حسين إن شاء الله بعود لك بإذن الله، لكن عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نرجع إن شاء الله. تفضل يا جواهر.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا
مرحبا أختي، أهلا وسهلا
يا شيخ. الله يجزاك خير. عندي سؤال. أنا أول البارح إني ما صليت الوتر وما أدري كيف خذني النوم، صحيت كأني سمعت أذان من بعيد الصبح وصليت الشفع والوتر، هل يعني يجوز ولا خلاص؟
إن شاء الله يا جواهر. يعني
وبعدين في الله يرضى عليك، في عندي أخت الله يهديها مش واصلة لا للأخو ولا للقرباء ولا شيء، لما اني اقول لها اصلي اخو ما عندنا الا ذا الاخو، احنا واحد اصلي اخو مش روحي الى كلمي، هو يجيها ويكلمها بس الله يهديها ما تعطي وجه ولا تبي القربة، وتقول انا ماني منهم ما تبي القربة بالمره ولا تواصلهم، وانا لما اني اتكلم وياها يصير شوي بيننا كلام ما ترضى اني اقول لها يعني اصلي اخو اصلي قرايبه، كان الواحد ايش عنده غير قرايبه، واحد يوصلهم يوصل الله في رزقه وفي عمره.
نعم
بس هي ما ترضى الله يهديها، يصير مشاكل بيني وبين.
ابشري
يا ريتك بس ان شاء الله انها تسمعك.
ابشري ابشري يا جواهر.
الله يجزاك خير.
مرحبا
الله
يجزاك
في امان الله.
مع السلامه. في من؟ ابو عبد الله.
الو السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك الله يرضى عليك.
اهلا وسهلا اخوي مرحبا.
انا عندي عده اسئله الله يرضى عليك.
تفضل اخوي تفضل.
الله يجزيك فضلك. عندي طال عمرك انا كنت بالكويت وعندي زوجتي كرمه كويتيه.
اي.
ولما صارت الاحداث بين العراق والكويت مشيت طال عمرك ظلت بالعراق فتره ولما تحرر الكويت رجعت عن طريق البر. المسكت في الحدود ورموني بالسجن، قطوني بالسجن طال عمرك، وزوجتي انسجنت معي حوالي 15 يوم أو 20 يوم، وجوا أهلها وطلعوها، هي كويتية المرة.
أي.
ظليت حوالي سنتين بالسجن طال عمرك، مليت ما حد جاني، بعدين أجوني الشرطة قالوا رافع عليك قضية أنها تبي الطلاق.
نعم.
أنا ما أخم الله عليك، أنا ما طلعت طلاق، سجلت إني جاهز مع الصليب ورحت للعراق من عقب حوالي سنتين كذا.
أه.
وبعدين طول عمرك ظليت أواصلهم بالأردن أتصل وهذه ما حد يرد عليك، ولما أكبروا الورعان وهذه زوجت بنتها الولد ولدي زوج أخته في الشهور. وهذا الطلاق شلون يعني الطلاق هذا هل يصح ولا ما يصح ولا شلون يعني؟
يا أبو عبد الله أنت أبو عبد الله أنت طلقت ولا لا؟
لا والله أنا ما طلقت ولحد الآن يسأل الله إني أبيه.
طيب الآن هي الآن القاضي طلقها؟
القاضي طلقها الله لا يوفقه إن شاء الله، القاضي طلقها طال عمرك.
أها طيب يا أبو عبد الله أبشر إن شاء الله، أبشر تسمع الجواب. السؤال الثاني،
وعندي شخص ثاني طال عمرك، عندي إخواني
أي.
عندي إخواني بالكويت وعندي إخواني بالعراق وعندي وأتصل عليهم ما يردون علي، صار حوالي 30 سنة ما يكلموني ولا أكلمهم. وبالعيد هذا اتصلت على واحد من عياله بالكويت دخلنا عايدهم وقام يتكفل بي ويغلط علي الحشوم انتم من يسمع وصكوا التليفون.
ليش بينك وبينه مشكله يعني ولا شيء؟
والله يا ابو فرحان ما عندي اي مشكله، ولا الواحد تدري يعني حصل يعني مشاكل بين العوائل، بس انا ما حصلت يعني حتى لو مشكله انت اتوقع عنها مشكله بسيطه.
الله المستعان.
والسؤال الثالث طال عمرك، لي خوي بالكويت حمنت عنده فلوس 1000 دينار قلت له هذه الفلوس انضربت وبيك تدخل بحسابك تبدلها لي. واتصلت عليه طال عمرك من الأردن قال لا أنت خذيت فلوسك، وأنا والله ما خذيتها يا شيخ.
أنت متزوج الآن أبو عبد الله؟ أنت متزوج الآن؟
أنا طال عمرك تزوجت لي مرة بالعراق ومرة توفت، وأنا الحين عايش في السويد تلك تسمع. ولو سمحت شيخنا لو سمحت أبي طال عمرك رغم الرجال اللي اتصل عليك الدنوسة اللي اسمه حسين
إيه؟
أبي رقمه ضروري.
والله الآن ما ندري، لكن على شاهدك حسين أكيد حسين الآن ينتظر على البرنامج ينتظر الجواب لعل إن شاء الله.
أنا أريد رغمه والله عمرك لنكيد
إن شاء الله إذا حصل إذا قدرنا نحصل أبشر إن شاء الله. أبشر أبو عبد الله أبشر. مرحبا
أبي رقم
ان شاء الله. ساعدوا خذ رقمي بارك الله فيك. ام طارق
الله يساعدك شيخنا، شلونك؟
مرحبا اختي ام طارق، هلا وسهلا.
شلون صحتك؟ ان شاء الله بعافيه
الحمد لله، فضل من الله عز وجل. الحمد لله.
أما شيخنا عندي سؤال بالنسبه للصلاه الليل، قلت ايه؟ سمعتك تقول 11 ركعه
ايه،
يعني 12 ركعة متتاليات ركعة ولا ركعة إلا شلون كل ركعتين وبحد، ويا آية ويا آية نقراها
إن شاء الله يا مطارق.
الشيخنا بالنسبة لي أنا أخذ دواء يعني منه شربة هذا الدواء بالعشرة من الليل يدوق لي يصير يعني أصلي صلاة الوتر وراها مباشرة صلاة الليل، يعني يصير بالنسبة على مود الدواء والله العظيم ما أقدر هيك أنام وأنسى. ويا آية يعني في صلاة الوتر هم يعني يا سورة العفو بالصلاة
إن شاء الله يا مطارق. أبشري
الفرح معنا بطن جنتك، الله يبارك فيك دنيا وآخرة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك
مواليك يا طيب يا خير.
الله يحفظك في أمان الله. أبو عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبو خالد من الجزائر.
أبو خالد تفضل. أبو خالد
يا شيخ، لي سؤال في شراء حاجيات بالتقسيط.
بالتقسيط ها؟
ايه بالتقسيط.
ايه
مثل الحاجة تلفاز او غسالة او اذا شريتها مثل يد بيد مثل تساوي 2000 دينار.
ايه
تخلص 2000 دينار، واذا بالتقسيط مثل يكون فيه زيادة بعد 3 شهور أو 4 شهور أو شهرين، أريد في هذا الشرع ما هو الحل؟
أبشر يا أبو خالد، تسمع الجواب إن شاء الله.
لي سؤال ثاني.
أيوة.
في الصلاة مثل كالجهرية كالمغرب أو كالعشاء،
إيه؟
ما الحق بالركعة الثانية مثل في المغرب الركعة الثانية مع الإمام؟
إيه؟
أنا نكمل مع الركعة الثانية والركعة الثالثة تبقى لي ركعة، هذه الركعة وتتمم الصلاة معناتها تبقى هي الركعة التالية بالنسبة إلي، أو تتعد نعدها كما الركعة الأولى نصليها مثل بالفاتحة والصورة جهرا؟ أريد تفسير في هذا الأمر.
إن شاء الله تسمع بعد قليل إن شاء الله.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي الذي
حبتك. بارك يا شيخ.
مرحبا أبو سالم.
قال عمرك أنا عندي سؤال، مشان اللهم أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن.
إيه.
وأنت ملك السماوات والأرض من فيهن. أنت الحق وعدك الحق ولقاك حق. هذا هل الافتتاح ولا يعني بعد دعاء قبل الافتتاح؟
افتتاح الصلاة يعني.
إيه.
إن شاء الله.
هذا وبعدين طال عمرك حين عندي شوية لا تسمح عتاب عندي.
ها؟
عندي عتاب شويونة.
تفضل تفضل عاتب.
طال عمرك حين في حد سأل 7 سؤالات وحد 6 سؤالات وإحنا ننتظر على التلفون ما يدار يردوا. ونتم منتظرين واحد
إن شاء الله.
يعني لو الواحد 3 سؤالات زين شوية.
احتسب الأجر. هذول يا أبو سالم أنت الحمد لله تعيش في بلد ودولة فيها طلبة علم وشيخ، في ناس بدول ما عندهم فيحتاجون، فأنت حملهم أنت حملهم أبو سالم وتصير صدور أوسع.
جزاك الله خير، أنت صدرك وسيع والحمد لله رب العالمين. الله يعطيك الخير.
الأجر إن شاء الله لنا ولكم للجميع يا رب.
الله يطول عمرك. الله يخليك إن شاء الله يا شيخ.
نكتفي.
يا الله حياك.
أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله.
نعطيك الصحة والعافية.
عافيك سلمك.
طال عمرك أنا في سؤالين عندي.
أيوة.
سؤال واحد، طال عمرك الحين يوم في أيام رمضان.
إيه.
ناس طال عمرك يخلون في منطقتنا نحن فيها حوالي 4 مساجد، 5 مساجد.
إيه.
يروحون إلى بعيد بالمدى حوالي 5 كيلو 6 كيلو، يقول والله هناك شيخ زين وقاري صوته تمام ويصير استحام هناك في أيام رمضان وأيام حريم ورجال. قلنا يا جماعة هنا وهنا كله واحد، كله بيوت الله. يقول لا والله هذاك الشيخ احسن. هذا سؤال واحد، يعني هذا اللي يشد من هاي المنطقه ويصير لي هناك اجر، يعني ما في اجر.
طيب يا ابو محمد عاد لا تفتي انت، الله يهديك، انت قاعد تسال وتفتي.
يعني لا تسيرون بعيد مسايد عدالنا ليه؟
انت تسال وتفتي يا ابو محمد. ها
لا انا ما افتي، انا ما قطع عمرك. طيب. اقول لك يعني مو بعدين يعني
ان شاء الله تسمع التفصيل بعد قليل ان شاء الله بعطيك ان شاء الله العلم.
السؤال الثاني طال عمرك، السؤال الثاني
ايه،
واحد الحين يوم يتوفى برا بالمدرسة أمريكا ولا في لندن ولا في المانيا، في جماعة قالوا هاي من المطاوع قالوا والله يندك هناك، مو بلازم ينياب الإمارات ويقلب ويسوي وين يموت في بلد يندك فيها، ما بعد يجيبونه يعني إحنا نجيب يعني متوقع حد من أهل ولا شيء نجيب الإمارات
إن شاء الله.
أي جايز يدك هناك هنا عند أهل أفضل يا شيخ.
أبشر يا أبو محمد أبشر.
أعطيك العافية. أعطيك
مرحبا
العافية.
مرحبا. يلا تفضلي سعيدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي يا سعيده.
انا عيت لك ما عنديش بزاف ملي عيت لك
سعيده. اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون على الاخر واسمعين من الهاتف بارك الله فيك، لان في صدى وبينقطع الاتصال اذا ما عملتي هذا الشيء.
نعم نعم انا خفت.
تفضلي.
وليك الفضل. عيت لك على بالنسبة لولدي.
أيوة.
تزوج بوحدة أجنبية.
أيوة.
ما بغاتش تسأل يعني تشهد ولا تدخل في الإسلام.
إيه.
وأنا رفضت ما سمع ليش راح معها. بصح ما قدرتش دوك نقطع اتصال بيني وبينه، نخاف نعود ما نزيدش نشوفه خلاص. تعطيني يعني حاجه يعني اللي تهدني شوي، راني عنده 1 شهرين من اللي راح معاه، راني رايحه نهبل. يجي لعندي مش ما يجيش. تهديت وليدي قلت له تدخل في الاسلام تشهد ونوافق لوليدي في كلش. بصح به نوافق على وحدة أجنبية وأنا مسلمة وولادي مسلمين ما نقدرش. دوك خفت به نعملوا يعني بالطريقه نخاف نعود نوضروا ما يزيدش يجيني خلاص.
ان شاء الله ان شاء الله يا اختي.
هو ولدي الكبير
ان شاء الله يا سعيده.
واللي النهار اللي عيطت لك وقلت لك اني ما حبوش يصلي ولادي في زوج وي. علمتهم ونوضتهم على الطريق تاع الاسلام وقارين العربيه قريتهم القران قارين به يعرفوا يكتبوا كيما نقولوا احنا العربيه. هذا الشيء اللي حرصت عليه لهنا في بلاد الغربه على ولادي على الدين. دعيت نصلي نبات نبكي ما نقدرش نرقد خلاص.
ان شاء الله يا سعيده ابشر يا اختي الفاضله
ودعي لي بارك الله فيك.
الله يثبتنا واياك بارك الله فيك احسنتي. طيب نكتفي بهذا القدر. والاخ حسين من اندونيسيا بالامس بارك الله فيه يقول عندما يعني لما يقول آتي بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم البسملة مثلا ثم الفاتح يقول بعد الفاتحة لما أبدأ أقرأ آية الكرسي هل يلزم أنني أستعيد؟ لا ما يلزم يا أخي الفاضل، يكفي الاستعادة الأولى، يكفي الاستعادة الأولى في أول الصلاة تكفيك عن جميع ما تقرأه في الصلاة بارك الله فيك. يكفي أنك تستعيد في الركعة الأولى فإنها كافية لكل ما تقرأه في الصلاة. حسين بارك الله فيه أيضا يسأل يقول بعد صلاة العشاء أقوم أصلي الوتر ركعة واحد هل هذا جائز؟ نعم جائز، هذا مذهب معاوية مذهب ابن عباس والصحابة كلهم يقولون بهذا. الوتر أقله ركعة وأكثره لا عدد له وأفضله 11 ركعة، هذا أفضل شيء لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أوترت بركعة واحدة ما في بأس والحمد لله. جواهر اليوم من السعودية تقول بالنسبة لها تقول أولت البارحة ما صلت الوتر، تقول قمت متأخرة وسمعت أذان من بعيد، تقول قمت وصليت الحمد لله الشفع الوتر. في شيء ما عليك شيء أخت الفاضل، زادك الله حرصا وبارك الله في وقتك وعمرك وعملك، ما في شيء. طيب الإنسان إذا قام حتى لو كان باقي لحظات لا يتكاسل، يقوم يتوضأ ويصلي على طول، ولو دخل عليه الأذان هو يصلي يكمل الحمد لله ما عليه شيء، لأن هذا مذهب كثير من الصحابة أنهم يدخل عليهم الأذان ويكملون صلاة الوتر. بعض الناس يتأخر أو تأخذ نومه مثل ما يقولون، فإذا قمتي ها على طول صلي بارك الله فيك. لو دخل عليك الأذان وأنت تصلين كملي كمل الوتر بارك الله فيك ويحسب لك وتر بإذن الله. جواهر تقول يعني عندها أخت غير واصلة وللأسف الشديد، تقول ما عندنا إلا أخ واحد، تقول هذه الأخت قاطعت الأخ هذا وعنيدة، وتقول لما أناقشها أدخل معها في كلام وتقول أنا ما أبيكم ولا أنا لست منكم وأنا لا أعرفكم شيء من هذا القبيل. تقول ما العمل يا أخ جواهر؟ إن كانت أختك هذه تراني وتسمعني الآن فأنا أنصحها وأوصيها بتقوى الله عز وجل وأبين لها خطورة هذا الأمر الذي تمارسه وهي واقعة فيه، هذه يسمى قطيعة رحم، وقطيعة رحم من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بصلة الرحم ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن خطورة قطيعة الرحم فقال لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث عقوبات معجلات، هذه سنة كونية قدرية من الله أن الله عز وجل يبتلي صاحبه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة، وذكر منها والعياذ بالله قطيعة الرحم والعقوق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الواجب على أختك بارك الله فيها أن تعود إلى رشدها وأن تتدرع بالإيمان الذي في صدرها وأن تعلم بأن هذه الدنيا إلى زوال وإلى ارتحال وإلى انتقال وأنها ليست بدار خلود. يوميا عندنا آيات الله عز وجل يرينا إياها، يموت الناس وينتقلون إلى الدار الآخرة، قوافل الموت يوميا يزفون إلى الدار الآخرة. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. الإنسان في هذه الدنيا ما يعيش إلا مرة واحدة وسينتقل إلى دار أبدية سرمدية، والمؤمن هو الذي يستثمر هذه الدار في طاعة الله عز وجل. المسلم والمؤمن دائما إذا كانت نفسه سماوية وروحه علوية ودائما نظره أخروي والله تتقزم عنده كل هذه التفاهات. إيش هذه أغلب الآن قطيعة الرحم؟ والله علشان دنيا جيبوا لي الآن قطيعة رحم، واحد قطع رحمه لأنه ما يصلي، جيبوا لي بربكم، جيبوا لي أحد عنده واحد يقول والله أنا ما أكلم فلان ليش؟ قال لا ما يخاف الله ما يصلي. الناس ما تلتفت لهذا، الناس تلتفت ليش؟ قال فيني وتكلم فيني، وقالت فيني وتكلمت فيني، أو أخذ حقي وأخذت حقه، أو كذا أو كذا، كل دنيا دنيا. أبدا ما تجد واحد يقطع رحمه والله لأجل الله عز وجل والدار الآخرة، كلها دنيا. فلذلك يا أخوان اتقوا الله في أنفسكم، خافوا الله. الدنيا هذه الآن ما تشوفون هؤلاء الذين يذهبون إلى الدار الآخرة، الموت ما يعرف لا صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا غني ولا فقير ولا ملك ولا مملوك ولا من ملك الدنيا. الموت يأخذ يوميا، هناك نداءات أين فلان ابن فلان، وينتقل، ويوم الأيام أختك هذه ستنادى، الموت سيأتيها لا محالة كما يأتيني ويأتيك ويأتي الناس جميعا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كيف تلقى ربها عز وجل وهي مخلفة مشاكل وراها، مخلفة قطيعة رحم؟ يمكن هي أختك الآن وتشاهدني تقول هذا قالوا بي وفعلوا وسبوا عيالي وسبوني واغتابوني وكذا، كل هذه تفاهات. الإنسان الذي عنده إيمان يسمو دائما، ينظر إلى هذه الأمور من علو، يرى بأنها لا شيء، لا ينظر إليها من أسفل إلى علو، لا ينظر إليها من علو إلى أسفل، لأنها دنيا يتهارش الناس عليها، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ليس هناك شيء يعني أشد من قطيعة الرحم. وقضية وجود الخلافات سنة كونية قدرية، الخلاف موجود موجود حتى بين الأنبياء وأقوامهم، بين الأنبياء وأسرهم، الناس جميعا. ولكن ما يعني الخلاف هو نهاية المطاف، لا، الخلاف في حوار وفي أخذ وفي رد وفي اعتذار، ما في شيء الواحد يعتذر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، يحرش بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم، لاحظ، المسلم أخو المسلم، مش الأخوان الأشقاء عيال بطن واحد وظهر واحد، لا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وثم ذكر عليه الصلاة والسلام المؤمن قال كالبنيان يشد بعضه بعضا، فعلى أختك أن تتق الله وتراجع نفسها، ولا تقول والله أنا مظلومة، ما خال، حتى لو الحمد لله اللي جعلها مظلومة وما جعلها ظالمة. يعني بعض الناس الآن، والله في ناس ما كان يتصور أن يكون في موقف ظالم، خاصة في بالأسر القضايا الاجتماعية، أحيانا يعني أمور تدفعك وسياقات حياتية تدفعك إلى أن تكون ظالم. يعني في ناس الآن، في ناس ما تتخيل أن هذا يظلم إخوانه وخواته، الله عز وجل منع أبوهم بالمال وكذا، ثم ورث المال، ولما شاف المال غلبت نفس الأمارة بالسوء والشيطان يحرضه، ثم ظلم إخوانه وخواته وبدأ يأخذ من المال، يقص منه أو يأخذه كله أو يوزع بعض ويترك بعض، وهذا ظلم، هذا ظلم، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك أخت الفاضل ذكرها بالله وخوفيها بالله، وفرصة الآن نحن مقبلين على بعد كم شهر، شهر رمضان، إنسان يستشرف الحياة، الحياة والله جميلة مع الإيمان، الحياة جميلة مع التسامح، الحياة جميلة مع المحبة، الحياة جميلة مع غض الطرف والتغافل، الحياة ثلاث أرباع تغافل، يعني مثل ما يقولون بالعامية طنش، هذا المعنى التغافل اللي كان السلف يقولون، كان يقولون التغافل نصف الحياة أو شيء، معناه أنك تطنش ما تركز على كل شيء، لو ركزت على كل شيء هلكت وما ظلك صاحب ولا صديق ولا أخ ولا قريب. أسأل الله أن يهدي قلبها. أبو عبد الله من السويد بارك الله فيه له قصة عجيبة، يعني يقول كان بالكويت قديما وأيام الأزمة كان عنده حرمة كويتية، ثم دخل العراق ورجع وشيء من هذا القبيل، دخل السجن، يقول الزوجة بقيت 15 يوم، جو أخوانها لأنها كويتية أخرجوها من السجن، وبقيت أنا سنتين بالسجن ثم أبعدت وكذا. يقول رفعت علي قضية طلاق، يقول أنا ما طلقت وذهبت إلى الأردن، يقول وبعدين تبين أن القاضي طلقها وقامت زوجت بنتها، ابني يقول هو تولع قضية العقد. يقول الآن ما العمل في مثل هذه الحالة، هل الطلاق واقع؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك، أسأل الله تعالى أن ييسر أمرك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الخير حيث كان. أخي الفاضل، يعني هذه قضية اجتماعية، ودائما نحن في هذا البرنامج وغيره، ما دام أن القضية منظورة عند القاضي والقاضي مت فيها خلاص هذا أصبح حكم يا أخي الفاضل، حكم قاطع، لأن القاضي مجبر والمفتي مخبر. ولذلك أنا لما أبين لك الآن بعد شوي بعض الأشياء لا أعني أنني والله أعطيك حل، لا، حل بالنسبة لك ما دام القاضي فصل في هذه القضية والمرأة رفعت دعوى ضرر فإن القضية انتهت بينك وبينه، ما دام صدر صك وصلك نسخة منه. الفراق بين الزوجين على أنواع، طبعا في فراق الموت إذا مات أحد الزوجين هذه فرقة، في الطلاق كما قال جل وعلا الطلاق مرتان، في عندنا ما يسمى طبعا الطلاق مرتان يعني مرة مرة ثم المرة الأخيرة لا 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 يعود إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، عندنا بارك الله فيك ما يسمى بالخلع وهي أن تخلع المرأة زوجها، هذه إذا كان الزوج مستمسك بامرأته والمرأة لا تريده والرجل صاحب دين وخلق لكن المرأة كرهته مثلا، مثل ما حصل لجميلة بنت عبد الله بن أبي مع زوجها ثابت بن قيس بن شماس، ولذلك لما ارتفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تردين عليه حديقته يعني المهر، قالت نعم، قال قم فطلقها، هذه سمى خلع، يعني المرأة تفتدي نفسها كما قال تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، فتدفع المهر أو نصف المهر أو بعض على ما يتفقان، أو يسامح الرجل يعفو إذا كان طبعا رجل من أهل المروءات ومن ما يهم الأمر هذا فيعفو بهذه الطريقة بارك الله فيك، هذه يسمى خلع. والخلع في صح قول أقوال أهل العلم أنه فسخ وليس طلاق، يعني تبين منه بينونة في الحال، ويجوز له أن يرجع إليها بعقد جديد. في عندنا يا أبو عبد الله ما يسمى الفسخ، والفسخ هذا من أنواعه أن يتولى القاضي عملية التطليق. كيف؟ يعني مثلا يكون المرأة متضررة والزوج مستمسك بها، والمرأة أثبتت عندها أدلة وبراهين وبينات وعندها يعني أمور على أنها متضررة وعلى أنها تقول والله أنا ما أستطيع أني أتحمل البقاء مع هذا الزوج وعندي ما يسوغ ذلك، عندي ما يسوغ ذلك، والقاضي يدرس هذه القضية، فإذا رأى بأن القضية فعلا الضرر واقع على المرأة يخاطب الزوج يقول أطلق، مثل ما خاطبوك عن طريق الهلال الأحمر أو شيء، فإذا رفض الزوج يراسله القاضي مرة ثانية وثالثة يؤكد عليه على قضية الطلاق فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، إذا رفض القاضي له الحق الكامل أن يطلق إذا هي في ذمة القاضي، إذا رأى بأن المرأة متضررة، لأن القاضي جانبه قوي فهو يمثل السلطان يمثل الحاكم فهو يستمد قوته وسلطته من الحاكم، ولذلك يحسم هذا الأمر بقضية التطليق. فلعلك أنت من هذا النوع الذي حصل أنت كنت رافض والقاضي نظره أو القضاة الذين نظروا القضية أن والله المرأة متضررة وأن الطلاق هو الحل. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا يعني ماضي من 30 سنة الآن، ماضي أصبح يعني ماضي، فعليك الآن أن يعني تحسن إلى أولادك، عليك أن يعني على أولادك طبعا، ليس أنت الآن المطالب ابتداء، أنت مطالب لكنك ليس ابتداء، المطالب الأولاد يصلونك ويبرونك وينفقون عليك، لأنك تبقى أب وأصل في وجود في هذه الحياة، جعلك الله سبب من أسباب وجود في هذه الحياة بارك الله فيك. بالنسبة للي حصل من تزويج البنت أخي الفاضل، إذا كان والله أنت راضي وخطبت بهذا وراضي ووافقت وأرسلت وكالة الزواج شرعي، إذا كنت أنت رافض وأنت يفسر رفضك بأن إضرار بالبنت وانتقام مثلا مثل ما يحصل بين الأسر وكذا، والقاضي ولا قال أخوها هو الذي يتولاها، ما دام أن هناك عندهم صك من القاضي فالإجراءات سليمة والنكاح صحيح بارك الله فيك، وإن كان طبعا الأولى أن ما يقدمون على مثل هذه الخطوة إلا باستئذانك، وأيضا ما ينبغي لك أن تكون حجر عثرة في طريق زواج بنتك لأجل مشكلة بينك وبين أمها مثلا، يعني لابد أن نكون عادلين يا أخي أبو عبد الله، ولابد أن نأخذ هذه الأمور بمثل هذه الأمور التي مبنية على مراقبة الله سبحانه وتعالى، لأن أحيانا مع وجود المشاكل يحصل عملية انتقام بين الزوجين والضحية من البنت هذه أو الأولاد، فأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك يا أبا عبد الله. أبو عبد الله يقول إخواني عندي إخوان بالكويت وبالعراق وكذا، يقول أتواصل معهم ولا 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 يتواصلون معي، يقول مرة من المرات واحد منهم يقول غلط علي وكذا، أو من إخوانه أو من عيال إخوانه وكذا، يقول ما العمل؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك، أنا ذكرت قبل شوي الأخت جواهر قضية قطيعة الرحم والعياذ بالله، أنت الآن في مقام عالي، أنت الآن في مكانة سامية سامقة رفيعة، أنت الآن ولله الحمد بتواصلك مع أخوانك أنت تسجل حقيقة ما يسجله كل مؤمن في قضية صلة الرحم، في قضية صلة الرحم. ولذلك جاء رجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام حال أرحامه، يقول يا رسول الله إن لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. تخيل، يعني تخيل الآن شخص يصل إخوانه هم يقطعونه، يحسن إليهم ويسيئون إليه، فماذا قال له سلم؟ قال عاملهم بنفس المعاملة؟ لا، ما يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ما يمكن أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يرفع من شأن المؤمن، الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يبني في المؤمن هذا البناء العجيب الإيماني الذي يجعله دائما في مكان عالي، ما يمكن أبدا أن ينزل من دوحات هذه الأخلاق السامية إلى أو حال هذه الأخلاق الواطية أو السافلة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم على ما أنت عليه، صلهم، أحسن إليهم، أكرمهم، سلم عليهم، هذا المعنى. ها قال فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار، يعني كأنما تضع الرماد في وجوههم وأفواههم، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني الله عز وجل أيدك بملائك وأيدك بنصره، ودائما أنت عزيز ودائما أنت مهاب، ودائما الله عز وجل معك ويأيدك ويسددك ويرشدك، والملائكة معك كذلك ما دمت على ذلك. إذا تغيرت حالك لا خلاص الوضع صار متساوي بينك وبينهم. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك احرص على أن تبقى على هذه الحال. وفي شيء آخر يا أبو عبد الله، أحيانا يقولون ما في مثل ما يقول العامي وأنت أدرى، يقول ما في دخان من دون نار، يقول ما في دخان من دون نار، أكيد في مشكلة يا أبو عبد الله، إما أن تكون منك أو من طرف ثاني. إذا كانت منك أبو عبد الله سامحني، ما في شيء أنك تعتذر إذا كنت سبب، أو مثلا هم السبب مثلا، أو يكون طرف ثاني دخل ما يخاف الله، إنسان نمام ما يخاف الله وراح وقدح زناد الشر بينك وبينهم، نقل لهم كلام، نقل لهم أمر وهو كذاب أو صادق، يمكن أنت بحالة غضب قلت لك كلمة ما تقصدها مع الأزمة ومع كذا، وراح نقل هذا النمام اللي ما يخاف الله واللي الله عز وجل حرم عليه الجنة، راح وقال لهم وأوغر صدور أخوانك تجاهك وخلاهم يحقدون عليك وينبض عرق الكراهية تجاهك دائما. أنت الآن بهذه الصورة قولي يا جماعة الخير، إذا كنت أنا مخطئ أنا أعتذر، إذا كان أحد نقل لكم كلام إن كان صحيح فهو نمام، وإن كان غير صحيح فهو كذاب، كيف تقبلون؟ والنمام الله عز وجل حرم النميمة وتوعد النمام بالنار. فيا أخي الفاضل أنت يعني مع هذا الجو في قضية التواصل حاول قدر المستطاع أنك تستكشف عن السبب. إذا كان والله خطأ منك ترى ما هو بعيب الواحد يخطي، وله بعيب الواحد أنه يعتذر، بالعكس هذا شأن المؤمنين، اللي يخطي ولا يعتذر هذا شأن المتكبرين، هذا شأن أصلا الذين أخذ الشيطان بأنوفهم قادهم إلى طريقه وسبيله. أما المؤمن لا يعتذر لأنه يعرف بأنه ما من أحد إلا وهو خطأ، فحاول بارك الله فيك أن تخطو هذه الخطوات. أبو عبد الله الله يعين على يعني مشاكله، يقول أنا عطيت واحد من أخوياي في الكويت 1000 دينار قديما، قلت هذه وديعة وأمانة، يقول حقيقة للأسف الشديد بعدين لما جيت أطلبه قال أنا سلمتك إياه، يقول أنا ما أذكر أن سلم إياه، يقول ما العمل في مثل هذا الحال؟ يا أبو عبد الله بارك الله لك، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المصائب كفارة لك يا رب ورفع الدرجة، وأبشر أبشر، فإن الله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. واعلم يا أبا عبد الله بأن الإنسان المؤمن يبتلى على قدر إيمان، كلما زاد الإيمان زاد الابتلاء، وانظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أشد الناس بلاء الأنبياء أبدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأكمل فالأكمل. أسأل الله أن تكون إن شاء الله مع من انتظمت مع هذا العقد وهذه السلسلة النورانية، أنك تبتلى يعني مثل هذه الابتلاءات، هذه رفعة في الدرجة وعلو في المنزلة وتعظيم في الحسنة وتكفير للسيئة بإذن الله جل وعلا. أنت الآن أمام قضية، القضية هذه أخي الفاضل فيها خصومة، هو يقول لك أنا أعطيتك وأنت تقول ما أعطيتني، عندك بينات، عندك شهود، عندك وصول، عندك كمبيالات مثلا بالنسبة بينك وبينه، عندك شيء يثبت هذا الأمر؟ إذا والله زعم كذبا وزورا أبشر ستلقاها إن شاء الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في يوم ما في دنانير ودراهم، ما فيه حسنات وسيئات، وأنت تتمنى هذا يوم القيامة تقول الحمد لله اللي ما سددني لأني بأخذ من حسنات. أما إذا كان أنت واهم أو ناسي أو غافل أعطاك إياه وأنت مع هذا الجو المليء بالحزن مليء بالمشاكل وكذا ونسيت، فيا أخي الفاضل تأكد بارك الله فيك تأكد. وإذا تقول لا والله ما أعطاني، الحمد لله أحمد الله عز وجل وإن شاء الله ستجد هذا عند الله سبحانه وتعالى. أم طارق بارك الله فيها تقول سمعتك تقول بأن صلاة الليل 11 ركعة، هل هذه ركعات متوالية أم ركعتين ركعتين؟ أخت الفاضل أم طارق زادك الله حرصا وبارك الله فيك، لا ركعتين ركعتين، تسلمين من كل ركعتين وتقومين تكبرين من جديد الله أكبر وتصلي ركعتين، والركعة الأخيرة الوتر ركعة واحدة بس بارك الله فيك. أم طارق تقول أنا أخذ دواء الساعة 10 تقول أنام، ولذلك أصلي الوتر تقول بعد العشاء لأني أدوخ ما أقدر، جائز؟ نعم جائز ما في شيء يا أختي أم طارق. بالنسبة لوقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله محل الوتر، أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. بالنسبة للقراءة تقرأين في سورة في ركعة الوتر بقل هو الله أحد، وبالنسبة للشفع إذا أحببت تقرأين مثلا سورة سبح اسم ربك الأعلى وتقرأين سورة الكافرون في الركعة الثانية طبعا بعد الفاتح، كل هذه بعد الفاتح. وإذا قرأت قل يا أهل الكتاب تعالوا مثلا إذا كنت حافظتها أو أي سورة من السور بارك الله فيك. وبالنسبة لقيام الليل أهم شيء تقرأين الفاتحة وما تيسر معك من القرآن. أبو خالد من الجزائر يقول بالنسبة للإنسان يجوز أن يشتري الأغراض هذه مثلا يقول ثلاجة وغسالة وشيء بالأقساط بحيث يزيد علي البائع في السلعة في الثمن لأني بعد أشهر أسدده. نعم يا أخي الفاضل الآن شراء الناس يشترون السلع على ضربين، منهم من يشتري نقد، الآن يشتري نقد كم هذه بمئة يدفع مئة ويأخذ سلعته ويمشي، في ناس لا يقول أنا ما عندي قدرة أنا سأعطيك على مدة 4 أشهر أو 6 أشهر أو سنة أو سنتين على حسب طبعا قيمة السلعة. فطبعا طبيعي أن البائع سيزيد في الثمن، لماذا؟ في مقابل هذا الأجل، في أجل طويل سينتفع به، يعني أنت الآن ستنتفع بهذه السلعة وما دفعت إلا قسط واحد، ولذلك هذه السلعة اللي باعها 100 نقدا يجوز أن يبيعها 140 إلى أجل، يعني بأقساط شهرية بارك الله فيك جائز والحمد لله. أبو خالد من الجزائر يقول إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية في الصلاة الجهرية زين، يقول باقي لي ركعة الأخيرة، هذه الأخيرة أجهر بها لأنها الثانية أم ماذا؟ لا يا أخي الفاضل، بالنسبة الذي تدركه من الصلاة مع الإمام أول الصلاة بالنسبة لك، أنت الآن لما دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، الركعة الثانية هذه الأولى لك والثانية للإمام، فالركعة الأخيرة اللي أنت قمت تقضيها هذه بارك الله فيك هي الأخيرة، هي الرابعة أو هي الثالثة إذا كانت من صلاة المغرب. أبو سالم بارك الله فيه يسأل عن حديث اللهم أنت قيوم السماوات والأرض إلى آخره، يقول هل هذا أقوله في قيام الليل أم بعد بعد دعاء الاستفتاح؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك وردت جملة من الأدعية في لدعاء الاستفتاح في الصلاة، وتقريبا يعني ما صح أظن 7 أدعية النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع بينها. بالنسبة للصلوات المفروضات الثابت وأغلب العمل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أحد الأدعية. والدعاء الثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويبدأ يقرأ الفاتح، يقرأ الفاتح طبعا بعد التكبير، هذا في الفرائض يعني تقريبا هذين المعمول بهما. بالنسبة للباقي مثل ما ذكرت اللهم أنت قيوم السماوات أو اللهم أنت رب جبرائيل، هذا في الغالب في قيام الليل كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل بارك الله فيك، لو قلته في قيام الليل هذا هو الدعاء الاستفتاح.
ها خلاص أبو محمد من العين أعتذر منك بشدة، بارك الله فيك، وسعيدة من فرنسا، انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله في نفس الموعد أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
في الماضي